السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا المجلس من مجالسنا المعتادة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع. اللقاء الذي ابتدت الآن إلى نحو 12 سنة بفضل الله ومنته علينا، سنخصصه في الأسرة. وبيان الأحكام المتعلقة بها وخطورة الإخلال بمسؤوليتها. ذلكم أن الأسرة هي اللبنة الأولى في قوام المجتمع المسلم، فمن الأسرة يخرج العلماء كعلماء الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم، ومن وأعلمهم أبو بكر رضي الله عنه. ومن الأسرة خرج قوات الجيوش، خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ومن الأسرة يخرج الصانع والعامل الذي يحتاجه المجتمع، والطبيب وقائد الجيش وأمير المنطقة والملك، كل هؤلاء نتاج الأسرة، فتكونت شخصيات هؤلاء حتى صاروا يصنعوا تلك الأعمال، وكان أول بناء لهم في ذات الأسرة. فهذا لا زال يترقى ويترقى، وحتى رأى أهل الحل والعقد أنه مؤهل للملك فصار ملكا، وآخر مؤهل للوزارة فصار وزيرا، وآخر مؤهل لأن يكون عالم فصار عالما. كل ذلك بدأ للأسرة، فلا ينبغي التساهل بأمر الأسرة، وأنه إذا سمع العقد طرف المجلس الأول والأسرة قام وذهب وأعرض عن المجلس وقال لا أجلس، أمر الأسرة معروف. كلا والله، إن هناك فرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القوة العلمية والقوة العملية. وقد يشترك كثير منا في معرفة القوة العلمية المجملة في الأسرة، أن يكون ينفق عليها ويحسن إليهم وينزههم ويكون لطيف معه إلى آخره، هذه مجملات. وفوق أنه لا يعرف التفصيلات الأخرى المهمة ربما التي ستذكر أو يذكر كثير منها أو بعضها في هذا المجلس، ليس عنده من القوة العلمية العملية، وهي العمل بمحتوى العلم المكتسب من قوة الإيمان في نفسه، محبة الله، رجاؤه، توكل عليه، تعظيمه، خوف منه، ما يقوم بهذا الذي يعرفه من واجب تجاه الأسرة. يضعف إيمانه عن العمل بالشيء الذي سمعه من خطباء الجمعة والعلماء تجاه الأسرة. فلا بد حينئذ أولا إذا أراد أن يعمل بأثارة العلم هذه في الأسرة أن يقوي إيمانه، ثم يسمع التفصيلات الأخرى. فإن من علامات قبول العلم الاستمرار والثبات. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بس ان يسر للاسراء. ويدلك على امر خطوره الاسره وان الشيطان لها دور صالح. هذه اللجنه الاولى حين ياخذ التقارير التي يحملها له الشياطين طوال اليوم. الشيطان الاكبر وابليس الذي عاش البحر اعظم ما يشوف الى خبره خبر الاسره اللي حصل فيها طلقت الزوج وابنه فيقال فيبقى له معاصي ربما مثل شرب الخمر الزنا لا يحتفي الا بالشيطان الذي فاز بتطليق او بهدم بيته. فيقول تركته لازلت احرش على زوجتي واحرشها عليه المهم ما فارقتهما او ما فارقته حتى طلق انت نعم انت فينتسب. الا يدل ذلك على ان الامر خطير؟ لماذا لم يذكى في الحديث في المعاصي الاخرى؟ لماذا يعرض عن ذا ولا ما ياتي الا لهذا الذي حطم الاسره بالطلاق فيفرح به ويلتزم ويبني. هذا الالتزام وابنائه ايش مردوده على الشياطين الاخرين هم ينظرون اليه انه قربه من دونه؟ ايش مردوده عليه؟ ايش مردوده مستقبلا؟ انه ملكهم يحسون على قربه. نص الحديث اكثرهم فتنه اعظمهم انه قربه على العكس من الله. الله يامر به ويامر بالفحشاء أيها الناس كلهم في الروح الحالة طيبة وأتبع خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه ما ليش يقول عدوك إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقول الله ما لا تعلم والله ليش يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى. فكلما زدت خير تزيد قرب عند الله عكس سبحان الله عكس. فما الذي يراه الشيطان أحسن شيء عنده يكون أقرب شيء عنده. أفضل شيء أن يشغل الأسرة بالطلاق لمردوده النفسي الصعب. فالطفل يذكر أبي ليش يجي يذهب للصلاة يجي الإمام ضعيف في الذهاب للصلاة ما في رقيب الأب كان يقول يلا صلوا اختفى البيت أو الأم خرجت من المنزل. عامل الأب لا يدعوه أن يراقبهم من عمله في بيته لابد أم يكملون بعض بحث الرقيبين إذا رأى يكون بذلك انحراف عند الشيطان لا شك في كبائر شهواتية أو شبهاتية ليحل في البيت بدل هذا الطلاق فيضيق ويفرخ ويعشش فينتج تجار مخدرات منه وينتج زوالي وزانيات وينتج إلا ما رحم الله ممن لطف الله بهم واعتني بهم أو قامت الأمة قام الرجال والنصح كما نسمع على أئمة الدين لما توفوا أباءهم كيف عاشوا في أكناف أمهاتهم وهي حريصة على تعليمهم إلى آخر. هذه حالات نادرة أو قليلة. فحينئذ لنبدأ بالمسألة الأولى وهي بداية الأسرة النكاح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الطرفين ليس طرف دون طرف الطرفين أمرهما رسول الله بأن يتخير كل منهما ليس صاحب الجمال والجاه أو صاحبة القوام والمال أن يختار كل منهما الصالح. لما؟ لأن الصلاح شيء أيها الأب الذي قد يفتنك المال وتقول أزوج فلان صاحب مال سيريح ابنتي بكثرة المال والعبائر وتقول أما الصلاح حاول فيه إن شاء الله يهدي الله. صلاح يا أخي ليس شيء تزرعه في قلب الزوج فيكون حسن العشرة مع ابنتك، قد يكون رأى في الرؤية الشرعية محاسن فيها فأعجبت فهي شهوة قد ضاعها ثم ترد جانب الثاني منه تذوق الويل معه أو يذوق الويل معه. فالبعض هكذا يتساءل يكون بين عينيه الدنيا فقط عند الاختيار، إن كانت امرأة وسامة مالا جاها، إن كان رجل جمالا إلى آخره حسبا. ثم لما يأتي يذكر بالشيء، يذكر بالشيء وهو ليس بالعينين، ترى من علامات ترتسم على وجهه أن الأمر هي يهديهم الله وأهم شيء يعني. ويظن المسكين أن شيء يمكن يزرعه بيده هكذا، ترى إذا كان يعتقد فهو كافر في الربوبية، في الشفية مش في توحيد الربوبية، أن القلب خلق الهداية القلب فعل الله، تقول خلاص أنا بوديها محاضرات فلا خلاص تهتدي وانتها ونجيب لعجلة المشايخ خلاص كنت. لا، هذا عملة مثل العملة النادر القيمة الرجل الصالح في هذا الزمان. أتدرون ما معنى رجل صالح في هذا الزمان؟ لابد ينجو من أمور، أولا يكون على منهج السلف الدين فهو ناجي من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والتفات للنساء والقمار والربا والتلفزيون الذي في البيت ينظر فيه مسلسلات المقاطع محرمة في يوتيوب إلى آخرين بشهوات شبهاتية، ما يكون منضم إلى جماعة مبتدعة معاصرة كما جماعة الإخوان التبليغ أو عياذ بالله الجهمية أو الجهمية، ليس الجهمية من يقال الإخوان الفوزان، ليس الجهمية اسم أصلا ولكن اخترعه الخوارج للتمثيل من أهل الحديث لأنهم أنكروا على الخارج عن الأمر. ثم إذا كان متابع للمذهب السلف أن لا يغلو في مذهب السلف يكون حدادية، يعني ينجو من عدة أمور من هذا الآن عملة نادرة وصحة طريقة، ينجو من هذه الأمور كلها واعتدل على منهج السلف وسط الوسطية السلفية التي كان عليها البحر عمر وعثمان وعلي في باب الشهوات والشبهات. فبالله من يفوز بمثل هذا الآن؟ ينظر يأتي يختار الأب المسكين بلهية ثم يدرس حتى قبل أن يعطيه ماذا حتى لا تفتن بنته بالشبهة فيكون فتكون داعشية بنته يوم الأيام، يدرس إلى به معروف أنه منتمي لمواقع أهل الشبهات والتكفير أو التفجير أو إلى آخره، أو يسأل عن مشايخ الذي طلب عندهم العلم وإذا بهم أهل ضلال. فلن ينجو إلا القليل. لتعرفوا الآن صعوبة أمر تكوين الأسرة في هذا العصر والواجب الذي على الأب، وأنه لا يتخير من ظهرت عليه مجرد ما أعطى الصلاح كاللحية والثوب القصير، وهذا واجب لأن النبي أوجب إعفاء اللحية أوجب تقصير الثوب، لكن ليس هو كل شيء. المنهج الاعتقاد يجب أولا أن تفتش عنه في حق من تقدم لابنتك أو أختك، فاتق الله، فإن من يقول السلف من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمه، وكذا من زوج ابنته فاسق قطع رحمه، لكن قطع للرحم إذا زوج مبتدع أشد، ليش؟ لأن البدعة أمر أشد ناس، قد تتوب ابنته إذا وقع في شهوة في التلفاز وصارت تنظر مسلسلات لكنها عملت الصحيح وتعترف بالتقصير، لكنها إذا وقعت في شبهة واتبعت جماعة ضالة فإنها لن تدوم، وإذا تعبت تعتقد أن لهذا الانتماء تتقرب لعلام الغيوب سبحان الله فتنتكس المفاهيم إليه. ويدل على أن الأمر مطلوب من الطرفين حديثان مشهوران. الحديث الأول: من كثرة ما تسمعوه حافظتموه، فإذا ذكرت طرفه تتحرك الألسن لي بإتمامه وإكماله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لعرضها. فمن عمل بهذا الذي لم يعمل به واقتر بنفسه والنسط يهدي امرأته فقد أعجبوا جماله الآن يذوق الولاء. عقول من رب رضا السماوات الآن يذوق الولاء في زعم أنه يقدر يغيرها ويعرفها على الإنسان صالحات وأنه أهم شيء إلى آخر. هي قلب من مخلوقاتك من صناعاتك، هي من خلق الله، ولم تخلق أنت شيء، الله خلقك أنت ولم تكن شيء. إياك بالغرور واتبع أمر رسول الواحد الغفور صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع ثم سماها ماهي لدينها ولجمالها ومالها وحسبها. فاغفر لذات الجمال والمال لأنها قد ما ترتدي معك. النبي أمرك بالصبر فقط لتحفظ عليك دينك، قال فاغفر لذات الدين تربت يدينا. هذا يتضمن أن لا تفتر بالجمال. فكم كان تحت، فكم كان ذاك الجرار قشر تحته ما شئت من أجراد وأوساخ وكبر وتطاول وغير ذلك من الآثار التي لا يصبر عليها كثير المخلوقات. فجمالها قد يكون قشرا وما تحته كل ما شئت من داء دفيف مادته الإعراض الجزئي أو الكلي عن دين رب العالمين. فاغفر ذات الدين تربت يديك. وأما الحديث الثاني في الطرف الآخر، إذا أتاكم من ترضون، كأنه اشترط علينا أو قيد لنا نصيحة لنا من رسول الله فلنقبلها. يعني لك أخت لا زالت تزوجها، لك بنت لا زالت تزوجها، الآن وكنت قبلت من قبل وذقت الويلات ربما بغفلتك، فالآن استيقظ بعد هذه الكلمة والتذكير، إذا أتاكم من ترضون دينا فقلقوا فزوجكم إن تفعلوا ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد عليكم. إذن عندما يتصل بي أنا شخصيا أو لأحد في المشايخ صاحب مشكلة والزوجة فعلت وخرجت إلى الشارع وقالت يوم اخترتها أو اخترتها لابنك كان من الدين، قل لا والله كانت صاحبة بنتي. إيه صاحبة بنتي. النبي يقول إذا فضل ذات الدين أفضل ذلك تربة يمين، تقول قالت كانت صاحبة بنت الثانية وتعرفت عليها وعرفتنا عليها بشكل هذا ذات دين ولا لا؟ لا والله بلا دين كانت. إذن تحملوا إلى ذلك، تحمل ما أطعت الرسول، أطعت ذوقك ورأيك فتحمل ذلك. وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ما أطعته. وقال وأمر بطاعة الله والرسول ثم بين النتاج فقال لعلكم ترحمون. ما جاءتك الرحمة، ما طاعت الرسول، كيف تأتيك الرحمة إلا إن شاء الله. ولكن مع ذلك لم تقتل الشريعة القبول في الشكل، فقالت كما خرج ابو داود في سنته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم لامراه فان استطاع ان يرى منها ما يدعو لنكاحها فليفعل. لكن ما جعل هذا كل شيء، هذا بقوله، ودل عليه عمله وعمل الصحابه ان الصحابه راوا الحديث. جابر بن عبد الله قال فخطبت الامرأة فاتبعتها فلما رأيت منها ما يدعون نكاحها تزوجتها أو خطبتها. والنبي كما في صحيح البخاري جاءت امرأة فقالت وهبت لك نفسي، الظاهر إنها دينة لأنه لم يذكر في الحديث أنه أنكر شيء من دينه. قالت وهبت لك نفسي. ورفع النبي بصره إليها ينظر إليها، والنبي حي لا ينظر للنساء، لكن لحاجة الخطبة، بمعنى الظاهر من نظرته وتقليب النظر فيها أنه لو عجبت لا قبلها، لأنه يبعد أن يكون نظر إليها لغير حاجة. هذا الله. فرفع بصره إليها وكان حييا أشد حياء من العذراء في خدرها، طرق بصره لما لم تعجب ولم يجبها أني لا أريدك. فلما رأت النبي لا يرجع لها من شيء، وطال المقام مسكينة جلسة تنتظر أيضا ربما خرج الله، حتى ما رجع. فقام رجل من الصحابة وقال زوجنيها رسول الله. هنا لا ينكسر قلبك يا الرجل الصالح، كما أخبرني بعض الصالحين انكسر قلبه فكان في الظلم والجحيم مع امرأة كما حدثني. فإنك لما قبلتها أنت ليس هذا كسر لها، اعتذر بطريق لا جرح فيه، ثم ستجد آخر تعجبه ولا حينئذ تلهب نفسك حسرة. فهذا رسول الله لما أعرض عنها ولم تعجبه قام رجل فأعجبته وقد عجبت، قال زوجني يا رسول الله. قال معك شيء؟ قال لا. قال التمس ولو خاتم الحديد. يوم تشعرون خاتم الحديد للآن يباع بكم عند مثال ليه؟ ومكروه، أصح الأقوال خاتم الحديد إنه مكروه، لا يصل لجزء التحريم. نهى النبي عن لبس خاتم الحديد وقال حلية أهل النار، واستدلوا بهذا الحديث على جوازه مع الكراهة. فقال يلتمس ولو خاتم من حديد. قال ما عندي حتى يعني خاتم الحديد. ما عندك شيء؟ قال يا رسول الله فيها إزار. قال تجلس لا إزار لك؟ يعني كيف؟ هذا هو التضايع، يجلس كيف؟ فقال تجلس لا إزار لك؟ قال معك قرآن؟ قال معي كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، قيل بتعليمك لها، وإن هنا أجازوا المهر أجرة في تعليم المرأة كتابا أو سنة أو مصنفا، ويكون في الإجارة كما جاء في قصة موسى مع شعيب، أن طلب منه في المهر أن يجره كمان حجة. وقال له رجل من الصحابة تزوجت أو خطبت؟ قال نظرت إلى عينها. قال لا. قال إذا فانظر إلى عينها، فإن في عين الأنصار شيء يعني صغر وكذا قد لا يعجب، لأن هذا مفتاح الجماعة أن تقبل عندك، فإذا ما فعل فقد لا تقبل، والآن يشترط الجمال الباهر، لكن أن يكون لك مفتاح على الأقل. الحديث فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه النكاح، لم يقل ذات جمال فاعل، حصول المقصود فليفعل، يعني ينظر إلى ما يدعوه النكاح. أول ما يرى أنها تكفي في هذا الباب يتزوج ولا يشدد على نفسه، فيمنع نفسه النكاح، فقد يلجئه الأمر والشهوة المحرمة للسباح. وقد أخبرني أحد إخواننا ممن يتعاهد الحلقة أنه لبس عليه في هذا الباب من قرابته من أخواته، كان يريد جمالا فارقا، كل ما أسر تزوجت لا، قعد عمره 3 سنين وهو يدخل عشرات الأسر. انظر إلى فضل الرسول عليه يا عباد الله، كيف رحمنا الله بهذا الرسول وما نطق به من العلم الناس. تذكرت بشيء يعرفه لكنما راوي أول مرة يسمع، قلت ألم يقل له كالنبي إن سطح ما يدعو ما يدعو في النكاح؟ فتأمل المرأة جملة ولا تأتي تبرز العين لوحدها والأنف لوحدها، جملة يدعى مثل من مثلك لنكاحها، فإذا رأيت لو الوهم تقبل. فسبحان الله ما تكلمت معه بذلك، إذا جاء أيام ثم تزوج على فرض الرسول عليه. وكم سنين وهو مانع نفسه اللذة هذه والأولاد وعام بسبب التشديد في الجمال الفائق وما الجمال الفائق تفاصيل البدن والأصابع ما شاء الله لله الجميع. ولكن لم يجعل النبي ذا كل شيء، فإنه قال فظهر ذات الدين تربة يمينك. ومعنى ذلك أن لو كانت أنا سوداء وضعت بين عينيك أن الذين تزوجتها فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك هذا النكاح من ولد ومن استراحة تجده في الآخرة ومن قيام ليل وصيام نهار، أنها هي المنى أن تعينك المرأة على حرث الآخرة لا حرث الدنيا. فإنه قال سبحانه إن من أزواجكم وولادكم عدو لكم فاحذروه. تتزوج عدو؟ تزوج عدو؟ اتق الله، فإنها إن لم تكن صالحة تدعوك إلى المنكر والمحرم حتى تكون من أهله وتموت من أهل النار، أو مبتدعة فتدعوك إلى طريقتها. وإن كنت سلبية اقتربت بجمالها وقلت أنا أثر عليها وأعطيها أجرة المشايخ وهكذا كما يفعل البعض ممن توقد نار الشهوة عنده تعني بصيرته عن العمل بالسنة، تعني بصيرته. هذه زوجة عمران بن الخطاب ألم تكن خارجية؟ ألم يتزوجها لأنه أعجبه جمالها ولا شك أو عجبته؟ فلا تزال به صباح مساء حتى صار خارجيا مثله، مع أنه كان على السنة. فإذا كان مثل هذا راوي الحديث انقلب على عقبيه على هذا فكيف لك عنه؟ فاتق الله ولا تقامر بدينك، لا تقامر بدينك. والله يا اخواني السلف ما كان يرون السلف النساء حينما يخشى من مغبة امرها الا كالبعض، ما يراها شيء، ما يراها شيء اذا خشي على نفسه من الفتنة في بابها. هذا حازم الوليد ثبت عنه أنه طلق امرأته فقيل له، فقال ما وجدت معها بلاء أخشى يعني يكون استدراج. فسبحان الله ما يهمهم أمر النساء ولا المال، لا إله إلا الله. الوزاعي كان ما يرى المال الذي يديه إلا كالبعض كما جاء في سنة الترمذي. رحمة الله على سلفنا الصالح، فنسألك اللهم حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا وان تميتنا على ذلك، لا اله الا انت. والمجرب اظنه معروف عندكم الذي جرى على منهج السلف او حديث الرسول وياتي معارضة عقليه له ان الله من رحمته يذيبه الى ذلك حتى يرجع اليه ويتوب. فمثلا قال اناقش المبتدعه في المواقع لاني اعرفهم واعرف طرائقهم واعرف اني على الحق، فلا يأمن البلاء حينئذ أن يحول الله قلبه فيصير مثلهم بكثرة مناظراتهم من السلف نظروا له عن مناظرته. ولا كذلك من قال ايش هذا التشديد، فضل بالدين فضل بالدين، فأنا أتزوجها جميلة وبعدين أثر عليها. فقد يذكر الله وإلى ترك السنة يراها ما معه حتى يتوب ويقدر الحديث إذا تلي ويعلم أنه ما تكلم به النبي جزافا، إنما كما قال حسن معطية كان جبريل كان نعم جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ترى الذي قال فضلة الدين قالها رسول الله، لكن كما قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. إذا مراد الله ممكن تأخذ فضلة الدين، لا تفسر السنة عن القرآن. ترى السلف ما كان يفرقون به، كان يسأل ابن عمر عن قدرية فيجيب بالحديث والقرآن مليء بالرد عن قدرية. لماذا استقر الحديث؟ ما يفرقون يا اخوان بين السنه والقران، كلاهما نزل من الرحمن. تركت فيكم شيئين ما ان تمسكت بهما لم تضلوا بعد، كتاب الله وسنه ولا يتفرقا حتى يرد علي الحرام. فقد يديك الله وبال ما كنت في نفسك بسبب انك لم تقدم امر الدين وتهتم به بامر النكاح، فاحذر مغبه لشرع الصلاه. الآن تقول الشيخ يأسنا منها، الأستاذ يأسنا، طيب خلاص وقع. إذن أولا تب من مذهبك الأول، التوبة ما تكون واجبة أو مستحبة. ثانيا اعمل بجد للإصلاح، بتعليم هذه الزوجة، تثقيفها، إصلاحها، إن كان لها ولد يفهمها كتب علينا العلم يوصل لها، إن كان لها جهاز يرسل لها من الأحاديث والعبر ما تفقه فيه أو به تذكر بيان الله أشتهى. ألم يقول الله وأصلح له زوجة؟ هذه الآية كفيلة بأن تجعل تتفائل أنه كما أصلح الله زوجة ذلك النبي يصلح إيش زوجك عنه وهو على كل شيء قدير. تفائل بهذه الآية وأصلح له زوجة، فلا تيأس من رحمة الله وتقول أنا استعجلت وأنا إذا كيف خلاص إلى آخره. فلا تصلح ما أفسد بفساد عريض أو برأي غير حكيم، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمهر والتكاليف، اعلم أن من بركة النكاح أن تيسر المهور، ولا يغال الآباء فيه من جهات. الجهة الأولى الحديث، فإنه قد خرج مسلم بصحيحه أن النبي قال لرجل قد تزوج كم زوجت؟ قال بثلاث أواقي فضة. قال كأنما تبعثون من عرض هذا الذهب من هذا الجبل. قال النووي فأخذ الحديث كراهية المغالاة في الظهر، فالنبي كأنه كره، قال كأنكم تبعثون من عرض الجبل فضة هذه ما عصب الحياة، فلا ينبغي المغالاة في لهذا الحديث. وأن النبي كره ذلك فقال كأنكم إشارة إلى كراهية كما قال النووي الغلاء في الظهر، على أنه جائز إن حصل الاتفاق من الطرفين لقوله تعالى وَيَسِيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا. الجهة الثانية أنه لو تكلف لها فإنه يطلب المقابل والعوض، ولا بد لا بد، إن كل إنسان يصنع الإنسان شيء يطلب العوض إلا ما رحم الله أن يكون لله هذا قدير. وقد جاء مرة معكم في موطأ مالك كراهية ذلك، وأنه يقول تكلفت لها حتى علاقه في رباه، فحينئذ يزهد فيها لأنها ما أدت الشيء الذي هو بقدر ما تكلف فيها، استدان إلى 100,000 واستدان سيارة وربما وركب الشبهات في البنوك، وإذا في عقوبة من الله قد تأتيه أن يفشل هذا النكاح لأنه ما قام على إيش على طهارة المال، بيوع محرمة أمشي يرضح للزوجة وفاتل جمالها، فلا يذوق للمر بعد لأنه ما أسسه على التقوى، جمع المال مغير حدة، فماذا تنتظر من نتيجة إنتاج هذا المال؟ الثالث، وحتى لا تلجئ في هذا العصر الرجال أيها الولي للمرأة فتاة أخت أخت كانت بنت لك، لا تلجئهم للبنوك ولا تفتنهم بدينه، فلهم حاجة في الزواج من ابنتك إن كان صالح، فلا تفتنوا في مغالاة المهر. ثم المغريات حوله كثيرة، نعم في خلال 6 ساعات يوضع لك في حسابك 400,000 ربا. المسكين يذهب لهذا سلفني يا فلان، يقول والله ما عندي، سلفني يا فلان أنا بضيقة أتزوج ما عندي، ثم يلجح البنوك ويقع بالربا، نسأل الله العافية. تهون المهر لأنه إذا ما فعل ربما يكون فساد عريض. البنت لها شهوة وأنت لا تشعر بها فقد تزل في هذا الباب، فشارع بنكاح خاصة في فتن هذا الزمان المسلسلات، يعني أنا في الطائرة قبل فترة ولي المرأة على يمينها وأمامها شاشة التلفاز، لم أعرف كيف أتحدث معها بمعزل عن ولي، وهي تعبث في هذه الأفلام من النقاب تعبت في هذا الفيلم أمام في شاشة التلفاز كما شاء، ومسلسلات من تعرف نساء على شباب وليها بجانبها لا ينكر عليها. طيب وهي ترى هذا، هذه الفتاة لو كانت، لو قلنا لما تزوج أنا تشتعل عندها الشهوة، فسارع بالستر عن بنته وسهل المهر. نعم، فإن أي أبرك الأنكحة ذات المهر الميسر اليسير، فإنه قد يحجم عنها ذا وذا وذا فتقعد بلا نكاح، فقد تجد قدمها للشفاء. هي معصومة، هي من البشر، فاتق الله ولا تجعل هذا الحجاب مانعا من أن تأخذ حظها من الحياة والولد في كثرة المهر والتكاليف. قريبا قال لي رجل واعترف لي، أنا الآن مديون وأنا الآن أعاني في الأموال بشكل لا يطاق. لما؟ الأول زوجته 100,000 والثاني 200,000، ليش يا أخي تفعل هذا؟ فاعترف لي بأنه يعني مخالف لحديث حسن السمت والتؤد الاقتصاد، خيف من نعم قد جزء من 24 جزء من النبوة، وإذا أنفقوا لزواج أبنائهم لم يصفوا ولم يقتلوا كان غير ذلك طوام، إنما الدين كل حاجة. واجتمعت مع أحد كبار الأسرة أنا شخصيا، فقلت لهم إن الأب بالله عليكم ذو الراتب 8,000 أو 10,000 وعنده 7 أو 9 من الولد، كيف يستطيع يزوجهم كلهم؟ والآن يقولون متوسط التزويج يأخذ إلى 60,000 إلى 50 إلى من شقة ومن مهر ومن ومن، قد يصل إلى شيء من هذا أو أكثر منه. فذكرت اقتراحه للأب العاجز لو الدخل المحدود، لو دستان في ولد ستنت الثاني إلى متى والسداد. قلت عليه أولا أن يعمل بحديث من استطاع منكم بقى أن يتزوج ومن استطعت عليه بالصوم، أن نأمر بكثرة الصيام تنكسر الشهوة. الثاني أن نبحث له بعد الاجتهاد معه في الدراسة الجيد، نبحث له عن وظيفة ولو ذات راتب محدود 4,000 5,000 المهم عصر يعتمد عليه في حياته. ثم يبقى في ظل والديه سنة، لو سنة اضرب 5,000 في 12 كم؟ 60. والله يتزوج، لأن هالسنة فيها بيكون يأكل ويشرب ويفعل، ولو أخذ منها بالراتب 500 أو 700 آخر الشهر فالكهرباء لا يسد الدوام ويش والأكل والشرب ليس كل سيارة في البيت ليس بدها والإيجار ليس بدها، فيرمي في البنك، البنك الحلال أو في حصاد على ما تعطي الدولة، خاصة في دولتنا لا أعرف دول أخرى تعطي مباشرة 60,000 لما يريد النكاح، هذه 120,000 هذا تكفي 500 كل شهر 120,000. نعم، وبهذا يخفف العبء على الآباء بهذه الطريقة، لكن لا يجعل ذلك تجر ولدك للنار. يقول لك ادرس اجتهد، تريد منه وظيفة وهو يدرس من دراسته الفقه والتفسير ونحو ذلك، يجعله ينوي في مراد الدين التقرب لرب العالمين. الذي قال من تعلم علما يبتغي وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة أن يراه هذا. أحذر فلا تكون وتسجل ولدك في جامعة شرعية تطلب بالشهادة للدنيا، بل يأمره أن يطلب العلم لله وجهة تأتي تبعا. طيب المسألة الثانية شكرا نقولها المهر، فعلى الآباء أن يسروا المهور للناس للشباب حتى تسهل أمرها. وكم من فتاة مختارة فات قطاع النكاح عليها بسبب غلو أبيها في المهر أو مغالطة، حتى شرد الخطاب من بيتها وعرفوا بذلك، فبقيت البنت ربما قلبها وهي لا تشعر يكاد يلعى الأباء أو تدعو عليه بسوء الخالق أو تعتقد أنه ظالم لها. على كل حال هذه مسألة العظم، فإن حست الفتاة أنها معظمة فهي خاف فوت الأمر وأن أباها يعظمها ويغلي المهر ويشرد الخطاب وعندهم طمع في مالها مثلا أو غير ذلك من الأسباب، فلها أن ترفع القضاء بصورة سرية مثلا من طريق إمارة المنطقة، من طريق فلهم طرقهم في ذلك، وقد يستدعى الأب أو غير ذلك. ثم إذا علم القاضي أن الأب متعنف والبنت يخشى عليها فحينئذ يسقط ولايته عليها ويزوجها الولي الذي بعدها، فإذا لم يتيسر أي ولي يزوجها القاضي. أما تقبل المرأة يقال في الشرع المعطلة الذي وليها حتى في الشريعة لها، وليها متعنف يمنعها من الولد تموت لا تجد من يقبرها ومن يطعمها إذا كانت عجوز. تخبرني أحد النساء في أحد جبال أبها أو في منطقة أنه كان عجوز وعجوز ما لهم ولد، إما هي تأخرت ما تزوج إلا 40 أو 45 قطعا، ما تيسر لهم ولد أو حقا. فكان الناس مرة هذا يأتيهم فطور، مرة هذا بعشاء، عجوزان بالبيت يعني تريد بنتك كذا أنت مت وهذا مت والبنت قاعدة في البيت ما عندها ولد، وين تروح؟ اتق الله في هذا البنت يا عصر، وين تروح؟ وانت تعنت عليها وتعظمها نكاح تمنعها من النكاح. وهذا يوجد في الأباء، يوجد يعني ببنت له ذات جمال فائق ويرى ويتشرف كما يتشرف على السيارة، حقيقة كما يتشرف على السيارة. حدثني أحد إخواننا قال فما تقدمت له وعجبتني كثيرا في الرؤية الشرعية، فحسب يعني قال لها وكان قال 900، قال كيف كثير يعني في بعض الدول الأخرى ولكنها تساوي مثلنا، فقال كثير، قال مثل من شيء في سيارة صحيح، قال ماذا من شعر كم سواه. أي لا، المقصود أن يتقي الله الإنسان في أمته ولا يغتر بجمالها ولا يمنع النكاح. المسألة نعم منحق المسألة الثانية التكاليف التي تسمى الزواج والعشاء، ويبدأ الأب يساوم على بنته. يعني المسكين الأخ الذي كلمني أمس يقول 40,000 يعني حقيقة طعم المهر، أقول إيش كم مهر؟ 30,000، 30 مقصد عظيم هذا السنة مسارعة تزويج ولد، وجاء وقت من الوليمة بعد ما سار العقد الوليمة تعرفون نرتب لها طيب يساوم على الامتحان، يعزم أصحابه ويعزم مسكينة على هالمسكين ويجره ل40,000 تدري 20 رأس غنم و30 انه يذكر اصحابه كذا ويدي تسندك الليله وعلى راسها البنت المسكينه. طبعا وش صار البنت لما استدان هذه الديون او يتكلف التكاليف؟ تاتي تريد من زوجها البسمه، تبي تعيش، دائما في هم الدين لا يكاد يكلمها على غداء ولا يستمتع معها بالنسبة، لأن هذه طالبه وهذا يحرجه وهذا لا يعرف يصنع. فهي نزعت من بنتها البسمة والسعادة بسبب أنك نظرت إلى حظ نفسك وأصحابك. 40,000 وضعهم أمام هذا، يعني 40 يعني شوفوا فيه أولاد حلال كثير ما تمشي خلاص من 40 يقول خلاص قد مشينا طخ دخل قليل وراء الوليمة. النبي قال أولم بشاب، ما قال 40، بل لم يكن له لم يمر غنم بشاة على زينة،
ومرأة، الباقي أنطى من أقط وتمر وأزواج يأكلون، مثل ما نرى بعض الدول العربية يسهلون هالأمر، يجيبون قاتوه وعشاء خفيف اللي يستطيعونه.
والآن أخشى في بعض الدول العربية لو وصلت السفر ثم كشفت الأغذية، وإذا مثل الأطعمة نظر الناس بعض البعض وربما انسحب بعض لأنهم اعتادوا على هذه الكلفة الكبيرة، لأن الذي ما كان كل أنكحته إيش أشياء. أنا أرى إن كان الرجل مقتدى به أنه مرة يكسر هذا يجيب دجاج ليه شيء يا أخوان، لأن السلف كانت تكون الشيء مثل الأضحية حتى لا يرى إيش يتأخذون. الآن أخذوا أولي ملوشات وتركوا ما وراءها مثل النقارين. إيش يقولون النقارين الإمام؟ طولت الشيخ، يقول الذين عمقوا أحدكم هذه خفف مو بحافظ هذا الحديث سبحان الله. والنبي قام في مغرب الأعراف وكان يصلي في جبل 600 آية، ترك ما قبله وما بعده. وهذا الآن أي أولم ولو بهذا تعرى من مقتدى به، يجي مرة ويأتي بالدجاج حتى يكسر اعتقاد الناس بالشرطية. يقول هذا أنت وين جبتونا وليمة عرس هذه وليمة عرس وهذا إيش هذا الدجاج هذا شيء، فينكسر حينئذ اعتقاد الوجوب والشرطية فقه. ينبغي الإمام أن يترك أحياناً قراءة سورة قبل أن يسجد ليرى في سورة الجمعة، لا يعتقد الناس أنه شرط يوم الجمعة تقرأ واجب. فالآن إذا ما وضعت هذه اللحوم التي تكلف تكاليف باهظة يعني الرأس 700-800 لا يعتبر أنه ليمة عرس إلا ما رحم الله. ما الدليل على أن قوله أولم ولو بشات مصروف على الوجود؟ ولا يا النبي ما كانت كلها بشات صلى الله عليه وسلم، ما كانت كلها بشيء. فلماذا هذا؟ وأنا شخصيا لم تكن أنكحتي كلها بأشياء، بعضها كذلك وبعضها بشيء آخر، حتى نكسر هذا بما نستطيع على قلة البضاعة وقلة المطعم، لكن لعل من يستفيد عمليا لترك التكلف الذي نهى الله عنه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المكلفين. وما رواه البخاري بصحيح عن عمر بن الخطاب قال نهينا عن كلفة، يعني في كل شيء، بما من الأنكحة في باب كل شيء. وأظن أنه يدخل في هذا عند الناس المباح. نعم، وفي أي قصر سوى حتى يسمع الناس أنه سوى في قصر كذا وكذا، وغالب هذا الأنكحة أو يخشى على تفشل اللي يكون مصارها أو داء عند المباحات وكذا. هل هذه الاستراحات يا أخوان ذات آلاف؟ مش المانع مدام ما عند هذا الرجل مال متسع ويريد أن يعف نفسه ويعف هذه المرأة، ما المانع 4,000-3,000 استراحة يجتمع الناس ويحسب مقصد وليمة؟ لماذا قصر 30,000-40,000؟ لماذا وجبات بـ40 وثلاث أربعة يهدى؟ والله ما أذكر قمت عن وليمة إلا في النادر، وقد تركنا معظما 5، يعني يضعون على عادة السيئة يضعون صحن أظن هيك 30 من الصحابة لـ5، ثم نقوم فقط أكلنا العشرة والربع والباقي لا دليل ليقال أنه ذبح 30 رأس أو 15 رأس أو ماذا. المسألة الثالثة فيما تبنى عليه البيوت، في الورجة العرس ينبغي أن يدعو الدعاء الوارد في ذلك على ابن عروسه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما جاء في ذلك، وصلي معنا أن تبنى على التقوى أن يشترط على أهل العروس أن يكون بيتهم موسع التقوى، لا يسمع به باختلاط ولو في غيبة ولا بدخان من زائريه من طرف أهل الزوج، نعم، ولا سينما ولا فضائيات. أن يكون البيت غالبا لو كان رسول الله حيث دخل، قد يكون قائل منكم الآن ما يكون واحد من بيوت، لما قد خرج النسائي في سننه أن رجلا دعا علي بن أبي طالب فقال فاطمة أدعو أبي، فدعا رسول الله فجاء، فلما دخل رجع فقيل لما أرجعك يا رسول الله؟ قال ما كان النبي أن يدخل بيت المزورة. لكن قدر المستطاع أن يخليه من الممنوعات الشرعية، يؤسس على تقوى رب الدارية. فإن جحيم الذي جحيم شقاء الأسر وما يتصل من مشكلات بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه، سببها المعاصي. والآن وإن منعت الآن التلفزيونات ولا دخل من طريق جوالات مقاطع محرمة، فربما عصت الزوجة الرب نظرت مقاطع محرمة مكشوء المعصية أدى بها إلى فراق بينه وبين زوجها أو شقاء، ربما صار دخل بيوتنا هذه فتنة ما تركت بيتنا دخلت إلا نطمتها فتنة الجوالات. فعلى الأب حينئذ قدر المستطاع أن يمنع الأنترنت من أولاده، فإن غلب فيعلقهم بالدروس والعلم ويأمرهم بنقل البث ويشغلهم بالعلم فيه حتى يوجه، لأن التيار أحيانا إذا جئت في وجهه ما تستطيع، لكن وش تسوي؟ وجهه، نعم، يقول لك يا أبوي أنا صاحبي في العمل، صاحبي في الدراسة، وهذا ولد الجيران وهذا، فحينئذ يخفي عنك الأمر وانضربته وانجلدته إن فعل. توجه أشغل، أقول سجلت اليوم الدرس وش الأسئلة وأية أحسن كانت صفاء الصوت درس الشيخ فلان ولا كذا، أشغله فيتوجه لهذا الجانب، نعم. وكذا الزوجة أشغلها بالعلم والنقل المباشر والأسئلة والمدارسة. أعرف أحد أفراد الحلقة جاء الله فيه يقول إذا رجعت أجد أيضا المرأة سمعت ونتناقش فيما سمعناه في الدرس، هكذا تبنى البيوت على العلم. إذن على تقوى الله. فما هو النبراس الذي ينبغي أن يمشي عليه الناس في هذا الباب بناء البيوت والأسر على سعادة الدنيا والنجاة الله يوم القيامة؟ أولا العلم النافع. وقد تأتي المرأة والدها عامة عرفت منهج السلف فيها صلاح لكن لم تطلب العلم بعد، فإياك أن تتوالى عن تثقيفها، لأن كل يوم تعرض فيه عن تثقيفها جملة من العلم قد يكون شقاقك معها بذلك الذي فاتها من العلم. فإني استطعت أن لا تفوت معها درس لتسمع، أو إذا تعبت أو كانت معذورة شرعا لا تطلبه المسجد الحيط مباشر تسألها عما جرى بالدرس، تكتب أسئلة وين في الدرس تقول أوقيع على امرأة في الدرس. المهم أنك تعلق قلبها بالعلم. فالبيوء فالفل فاجعل هذا البيت الذي أنت فيه مثاله مكة. مكة لما كانت دار جهل ما فيها علم، وش كان فيها؟ القوية والحق الضعيف والزنا والشرك ما شئت. لما بدأ الذي ينشر في مكة العلم ألم يختلف هذا الأمر؟ أصبح الدار إسلام، دخلها النور والسرور في البيوت، واحتشم الناس من عريف وطاقة والدين، حصلت أمور تغيرت. ما هو العلم؟ إذن إذا عرفت أثر العلم على مكة واسط رسول الله فوق العلم رسول الله إلى بيتك فسيتغير. كم أعرف يعني من إخواننا من حصل بيوتهم تغير لما الواضح مع الدروس، هم وزوجاتهم تغير الأرض. الشيطان قد يشتد عليك يجعلك على مثل ما قيل الطيارة بموسى والنعم، فيجعلك إذا التفتت الدروس شد عليك بالتخيلات الفاسدة والأحلام المزعجة للزوجة وكذا، كل يبعدك عن العلم. استمر استمر واهزم عدو الله لأنه يثبتك. ثم إذا تركت هذا الأمر خفف عنك. وهذا ذكرني بامرأة أظن امرأة بن مسعود قالت كنت أذهب لفلان الكاهن اليهودي فيرقيني يخف تخف عيني من الدمعة فإذا رحت من عنده أو كذا دمعة قذاك الشيطان لعلك تويش برقي اليهودي هذا هو لعيب الشيطان فيشتد يقول هذا إيش مرات كذا بالله إيش الشيخ يقول في الدرس إيه ثم يختبر كثيرك الله فكرة اصبر هنا لنسى سيستحيل من الشقاء لذة وسعادة فالعلم العلم هو إذا دخل البيوت ورث والله السرور والبهجة والراحة والله يا أخوان أكثر البيوت الآن لا يهتم الرعية الراعي بالرعية فيه لا يحفظهم ثلاث فصول ولا علمهم القرآن ولا يراجع معهم مسائل العلم ولا يلقى عليهم الأسئلة في الغداء والعشاء كثير منهم يجعل بيته محل لذة وتسلية يعني إذا حتى إذا تسله عياله ومازحهم إنما ليفهم نفسه لا بقصد التعبد لله بتلين قلوبهم لقبول الدعوة ما عنده نية عبادة عنده نية أنه يتسلى يكثر مزاح مع أبنائه والقصص ويخليهم كأنهم أصدقاء فتروح الأوقات سدى يقسو قلبه قلب عياله لأنه ما كان الاجتماع عليه على التقوى والنية الصالحة وإنما كانت المسألة تضيع وقت وأن النفس مقطوعة عن حب أبنائها والتسلية معهم فقط. ولذلك تجد بعض طلبة العلم مما يندره الجبين كأنه إذا دخل في وسط أسرته خلع عباءة العلم أصبح كالعوام يقاطع ويذكر نكت أحيانا فيها كذب أو يرضى من ولده أن يكذبون في النكات يتحول كأنه عادي بين أسرته حتى إذا دخل المسجد يتحول طالب كيف؟ أنت ما طلبت العلم إلا لتعمل به كما يذكر وجاء في الخبر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذه بركات العمل بالعلم فحينئذ هذه المسألة ذكرتها النبراسنا أن تنظر ماذا قال النبي في حق الزوجة وما قال النبي بالزوجة في حقك في حق الزوج وليكن المثال على ذلك الشعبي دخل الشعبي على امرأته وما كان يرون الرؤية الشرعية أن الأب عندي والدي والوالدة ما كان وقتها يعني يرون الرؤية الشرعية فدخلوا هكذا من غير يعني تكون الثقافة هذه الشرعية والسنة الرؤية الشرعية فكذا الشعبي تزوج وما يدري عن زوجته هذه ما هي قابلنا فيها جماعة تزوجها فلما دخل عليها صدم بجماله ما كان يتوقع لها الدرجة فخر ساجدا شاكرا لله رزقه الله وهذا منه من الله سبحانه ففوق هذا الجمال قالت ما الذي يعجبك والذي لا يعجبك حتى آتي الذي يعجبك وأترك الذي لا يعجبك عنه فذكر لها لبراسه ما يحب وما يكره إن معصية الزوجة لي توغر صدري إني لا أحب أن أثقل على أهل زوجي إني وهي تسمع وتحفظ تسمع وتحفظ سبحان الله العظيم كانت موفقة مشت على هذه الحقوق الذي يحبها حياتها كلها قال فمضيت معها قال 20 أو 30 لا أكثر سنة لم أجد منها لم تجد مني ما لم أجد منها ما يسوء إلا مرة كان كم 30 أو 20 سنة وكان الخطأ مني كيف 30 نعم فمن ذلك يعني المرأة يجب عليها أن تسره إذا نظر إليها إذا نظر إليها أسرت فينبغي أن تتجمل بالزينة المعروفة عرفا المقبولة شرعا، فقد تأتي بزينة فنانات أو محرمة فينعكس الأمر عليها، لأن شو معصيتها بتقليد فنانة أو شيء تشبه يعني يقيم مشكلة بينه وبين الزوجة، وهي تريد التزين له لأجل، لكن الله جعل عقوبة مقرونة بالمعصية بتأديب العبادة، فينبغي لا تفتن بزينة محرمة لكي تغري زوجها. تسأل العلماء عن حكم لبس وذا لبس الباروكة، لبس الرموش الصناعية، لبس لا تجعل تصنع شيء نعم تقول سيفرح زوجي بمظهري، وإلى به معصية لأن فيه تشبه، فهنا إذا لا يحصل المقصود، لأن رضا الزوج مقرون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهي تريد الثمرة هذه، ولن تستطيع أن تجد قلب زوجها إلا إذا رضي الرب، لا بأن تتقرب إلى الله بحيث يكره سبحانه، وهي أن تتشبه بالكفار مثلا لترضي زوجها أو الفنانات أو الناجمين والناجمات. لو قال قائل لقد حجرت واسعا معظم الاشياء في السوق تتزين به النساء المرأة تراه يلبسون الكفار، قلنا ومن قال لك نحرم كل شيء؟ الشيء الذي اختص به الكفار والفنانات فقط هو الحرام، وما سوى ذلك ما دام اشترك في لبس لا بأس، تلبس الملابس التي تخفف منها المرأة وتجلس بها مع زوجها وتعتقد ان الصالحات تلبس مثلها ولا يعرف ان فنانات تختص بها لا بأس، لكن لا تلبس البنطال. انا يعني فيه كلمه ما عجبتني بعض المشايخ الفضلاء اجتهد فيها، قالوا يجوز لبس البنطال المراه لزوجها في البيت. ليش؟ قال لانه يجوز ان تكون امامه عريانه، فلا مانع ان تلبس البنطال. هذا الجواب راجح. كذلك يقال شبه في فنانات في لبسهن العاري وكذا لنموذج معين على الفنان الفلاني مختصة به، لأنها يجوز أن تكون عارية فيجوز أن تلبسها. نقول لا ذا ولا ذا، لأن كما قال العثيمين البنطال يتشبه في الرجال، واللبس الذي هو في بعضه يعني هذا فيه تشبه في الفنانات إذا كان هو، أما إذا كان مشترك تعرف أنه معظم النساء يلبسون إذا اختلف المرأة مع الزوج لا بأس، يكون عنده في الغالب من غير أن تذكر أن أحد لبسه أو أنه مرتبط فنانة أو هذا ما هي إلا معنى. إذن التزين، لأن هذا مقصود من قصد النكاح وهو الفراش، فأن تجعل هناك رسالة من الفراش التجمل والتعلق لرضا الزوج وقبول كلامها تجاهه. الثاني أن ترتب البيت وتنظفه. اختلف العلماء فقال المالكية لا يشترط ذلك على المرأة ولا يجب عليها، والصحيح الوجوب لأدلة كثيرة ذكر ابن القيم والسعدي. أما السعدي فقال معروف عرفا كالمسلم شرط، الرجل معروف أنه يعمل لاكتساب، وحينئذ المرأة معروف أن تخدم في البيت، فعند العقد ما يشترط الشرط، المعروف عرفا كالمشروف شرط. أتدري معنى هذا الكلام؟ أننا إذا قلنا بالوجوب على المرأة إذا أهملت بيتها حتى تعفن وأخذت الصحون تتكاثر في بينه وأجبت الديدان تهاجم المطابع والذباب، فحينئذ تتعرض المرأة لعذاب القبر وعذاب جهنم. كلام هي مبالغة؟ أنا نعرف أن بعض الناس تستعمل كلمة وكلمتين وكذا من أجل إيش؟ الإطاحة بالحكم، أنا يعني من أجل الصحون مثلا هكذا يفعلون. نقول هن المبدأ الخدمة واجبة، والواجب ما يعاقب تارك ويش ما يذاب فاعله امتثاله، ويعاقب تاركه قصدا. ليخرج من ذلك المريضة ما تستطيع، المريضة فهي ما تقصد لا شك، ويخرج من ذلك الخرقع ما تعرف، يعني كل غسيل صحون ثلاثة حين يكون توقف إنه خرقع ما تعرف، يعني من الخرق النفض الصحن يكون منها إذا انكسر ما تعرف فرغا، يعني يوجد مثلها هذه خرقع لكن هي تعرف وتقدر فما العذر؟ قال المقيم يجب ختمتها بحديث باطلة وأن شكت الخدمة للرسول وأتى الرحى فلم يقل يا بنتي ليس عليك هذا المهنة قل لعلي يجيبك يأتيك مخادم فدل على وجوب خدمة المرأة يجد وجوب يعني توعد فيه بالنار وقد تملص كثير من الناس من هذا الواجب ولجأنا للخادمات نعم إن كانت لا تستطيع ماذا ما تستطيع والله فيه رياضة لها وما كانت الآن الجلطات وأمراض القلب إلا ترك المرأة في سريرها مع الزواج تقعد الدم يمشي شويش ما يتحرك شويش لين هذا ويؤتى لها بالأكل على سريرها وتأكل والخادمة تعمل بعد ما تأكل تنام وخذ من تكلس الدهون على الأوعية الدموية ثم يشعر إذا ضربت على زوجه وإيش فيه؟ جلطة يلا على المستشفى نعم؟ ما يتحرك الدم الآن الدم إذا يمشي شوي كذا هو معرض لترسب إيش؟ الدهون على جدران الأوعية طيب وهي قاعدة تنسل ترسب لكن لدي حركة انطلق الدم حفه يتنظف الجدار يصير ما ينغلق فجأة خدمة حركة نعم فما تشعر إلا وتعطل بيتها فوق كانت على الأقل وهي من مكانها مدر الموت روحي للمدرسة افعلي كذا الآن مرة ما في شيء في المستشفى فينبغي حينئذ المرأة أن تعتني بهذا الأمر وتقوم بخدمة زوجها وجوبا لا استحبابا على حسب العرف والقدرة اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وحينئذ ينبغي إذا علم عجزها إما لمرض نفسي أو لعدم قدرة أن يعينها بخادم إذا تأكد أن يعينها بخادم وهذا من حسن العشرة قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وأن لا تدخل بيته من لا يرغب فإن فعل فأدخلت أجانب من الرجال من غير إذنها لأنهم كانوا من قبل سبحان الله كيف الإسلام أكرم ما يمر أخ زوجها يمر إنسان قديما كانت تعرفه يكون صاحب أبيها وكانوا على هذا بعد هذا يعني في الفترة قيل في أول الإسلام يدخل الرجل في يعني مأمن الفتنة ثم جاء الأمر النهي ألا يدخل فرشهن أو لا يطع فرشهن من لا يعني يرغب الزوج فإن فعلنا فاضربهن ضربا غير مبرح فلا يدخل أحد إلا بإذن الزوج المنزل نعم وأن تتلطف معه في الكلام والخطاب تقول زوج سعيد نسيب وما كنا نكلم أزواجنا إلا إيش إلا كما تكلمون ملوك أصلح الله العظيم أصلح نعم وقد انتشر بعض النساء تملص من هذا بقولهم لما يذكر لهم هذا أو البعض يقال أنت ما تزوجت صحابية طيب أين قول عائشة ألسنا لكنا أو فينا لكنا أسوة حسنة إن لم تكوني صحابية فتأسي فيهن قال نعم كما قال الله في الأنبياء فبدأ مقتدي اقتدي بنساء الصحابة رضو الله عنهم إذا تركت نفسك يا أختي من غير مجاهدة لن تظفري بالحياة السعيد والذين جاهدوا فينا لن هدينا نصبوا لنا المجاهد من جاهد هو في سبيل الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يتعفف يعفه الله سبحانه وتعالى أما هو فعليه أن ينفق عليها بالعرف بالمعروف وأن يسكنها من حيث سكن أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم وهي ألا تكلفه فوق طاقة في السكن وتقول فلان صار عندهم فلة وأنا ما عندنا إلا غرفة أو ثلاث غرف لا يسمح التباهي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ذلك أحرى لتزدروا نعمة الله عليكم كما تصح مسلم فليزهدها بهذا الحديث قل انظروا في أمور دنياكم لا يسمح المرأة للعلم وقلنا في البداية لابد أصل من طلب علم تأخذ متون من شرح يعني الدروس فلا بد من علاج العلم للمناسب أن ينفق عليها النفق المعروف أن إيش أن لا يضرب ضربا مبرحا، وله حين تأديبها أن يهجر ويهجر في البيت وأن يضرب أو أن إيش أن يعرف، فليبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بين إيش بين طعنك فلا تبوا عليهن سبيلا. الضعف هداه الله لا يترك المباح كالعتاب. جاءت معتبرة ومع ذلك يريد توبة تفصيلية كأنها مبتدعة كانت، ولا يقبل منها يا أخي مجرد المجيء والكلام يقبل منها. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فليستمر أهل البيت في العطاء العلمي. هو يجلب مسألة كل جلسة ويأمر بحفظ شيء من المتون ويراجع مع الزوجة، والله إذا كانت البيوت على هذا تعيش على العلم كما كانت البيوت الصحابة يسمعون الصحابة من أبا من الرسول والأزواج صلى الله عليه وسلم ويذهبون يبلغون نساءهم فعاشوا بخير سواء في حياتهم أو في مماتهم أو في مصائبهم، استنوا نور السنة في بيوتهم. نعم، وعملوا بها ظاهر وباطن. العلم العلم لمن أراد السعادة في البيوت والعمل به، وأن لا يتساهل الزوج في الجارات، مسكينة طفشانة خل نتعرف على هذه الجارة على الجارة. لا يجوز أن يهمل الرجل امرأته. كم نكبة جاءت من الجيران والتعارف عليهم وإدخال الموبقات للمنازل بسببهن. انظر عندما عدم التخير لا شك يتخير جارة صالحة، ولا مو بشرط كلها صاحبة جارة تعاهد جارتها تريدون شيء وتقوم بحقها تدينها طعام. لكن فرق بين التعاهد والمصاحبة، لا تصاحب إلا مؤمن. نعم، ولا يكون تعامك إلا إيش فليتخير من المجارات صاحب أي شيء. وربما ذهبت إلى امرأة ما تعرف البيت هذا ويكون أخوانها سفلة ينظرون إليها لامرأتك وهي عارية عن رأسها ما تعرف البيت هذا بل هو ما لابد أن تعرف البيت قبل تدخل المرأة ويكون لك شخصية. أما هكذا ما تخلاها تدخل أي بيت تدخل أي بيت نعرف شخصية تقول أعرفهم من هم وكيف عيالهم ومن في البيت ومن إلى آخره حتى تحفظ عرضك من الحلال والابتزاز لا قدر الله. فالبعض يشغل يصور ومن وراء يرسل الصورة عليك هذه أنت سأنشر صورك ويصورها في بيت فلان لأنه ما تخير البيت من يفصل مرأة البيت ويبتزم بالسنين تدفع من وراءك لرجل أجنبي بالمئات بعشرات المئات. السبب هو أنت لأنك ما تخير في البيوت لما عرفت تدخل امرأتك فيها وتتعرف على أصحابها ومداخلهم ومخارجهم أو ليش تدافع التسلية لتكف شر لسانها عنك تقول خلها تتسلى وكان لك كل الصبر منك أدخلت أي بيت هذا غلط منك. نعم، يجب أن تصبر على أذى المرأة ومراجعتها لك ولا تدخل أي بيت يقوم في فتنتها وفتنتك عن دينك خاصة بيوت أهل البدع من النساء تغريها مذهب خوارج مذهب إلى آخره. فتخير صاحبات النساء ويجب أن تطيعه بالصحبة. هذه لو أنت تمشي معها تقول نعم تأخذ باجتهاد زوجها ولا ينبغي أن تهمله. وقد جاء في الحديث لا يحل امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. إن كانت تريد أن تنفق وصار لها ورث مال تستأذن زوجها قبل أن تنفق لأنه أعطاه الله من الرشاد والعقل أحسن مما هي عليه. ويقال لا يحل امرأة في مالها إلا بإذن زوجها فينبغي أن تراجعه في نفقاتها. إذا فيها ورث بمليون ربما ما يجي هذا السين انتهى فستان هذا ب 20,000 والفلماسة هذه 55,000 وين راحت المليون؟ ولا في خبر كان. نعم، وذلك قال لا يحل لها من مالها إلا بإذن زوجها. هذه بعض المسائل المتعلقة بالبيوت. ونضيف عند وقوع آخر مسألة عند وقوع المشكلة فينبغي أن لا يحدث الرجل أصلا مشكلة مع الزوج قدر المستطاع. علاج ذلك أن يعمل بحديث دارها تعيش بها وأن يعاملها على أصل عوج، فإن ليست رجل مثله يلزمها بما يلزم الرجال مخلوقة من عوج يا أخي فلا تخيل إلى مثلك. قال ابن حجر وعوجها في لسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج استوصوا بالنساء خيرا فإنه خلقنا من ضلعة وإن أعمل شيء بضلع على إن جئت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن جئت وتركته تركته مع وجه. إما أن تطلق بالمقاوات لها حتى تطلق، وإما أن تأخذها على عقلها وتداريها فتستمر، وسيكون عوج تتحمل أذى لأنك لن تصلح هذا العوج، تخفف منه نعم بالهجر بالضرب لكن لن تصلحه بالكلية، إنه يبقى خلقة خلقة. يقول هذا السن خلقة كذا ومتقاويه كذا ما تستطيع تكسره، نعم، فيجب أن تتجاوب مع هذه الخلقة المعوجة. وفي الحديث ما هوية عائشة شيء إلا أعطاه النبي ما لم يكن فرضا. إثنان، والدليل على ذلك ما رواه البخاري لما وجد إثم والتصاوير وقف ولم يدخل فعرض الكرائب وجهه فقالت ما لك تؤذي الله والرسول، فقال إيش ما بلى التصاوير؟ قال الملائكة لا تدخل بيت من فيه فيه صورة يقال أصحاب الصور، إن أصحاب الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم التغافل قبل حدوث المصيبة، المشكلة التغافل 19 أخلاق وعاشرون بالمعروف خيركم خيركم لأهله، التغافل فإن قالت شيء فكأنك ما سمعت وفهمته على وجه الحق. وكانت من الطرائف التغافل في الطيبين من النساء والرجال، من كان أصل خلقته على هذا. يحكى لي أنا شخصيا عن جارتان تراشقت، إحداهما من هذا النوع الطيب المتغافل، فشتمتها جارتها، شتمتها شفينة هذه سيئة وفيها المهل القذف، نعم، فقالت لها العبارة الوخيمة السيئة وهي تراشقها بالسب من عند بابها، فقالت هي وسخة، فقالت والله بيت نظيف. المهم التغافل قدر المستطاع. كان بعضهم يقول لو سمعت أخل لي يقول على رأس زمن أنا ربكم الأعلى، قالوا بيت القرآن لما أقول يا ربكم الأعلى. فالتغافل 19 الأخلاق هي تغافل، وإن لزم الأمر واشتد ولابد من إصلاح وخاصة الدين، فحينئذ الوعظ والتذكير بأمر الله وخاصة الموت، ذكر الموت، الكفن، القبر، نعم، ووصف الجنة والنار وإسماع العلم. إسماع العلم، لماذا رأسك مدنق في جوالك هكذا وامرأتك بجانبك ما لا عقل تكلمها؟ هذا يقسي قلبها عليك ويقسي قلبك عليها، لأن هي تتبادلك نفس الشعور ورأسها منكس في جوال، وتبقى العلاقة بينكم أجوى كأنكم إيش أجانب، وربما أرسل لها. فلابد حينئذ من أن يكون شيء مشترك، افتح شيء مشترك واستمع جميعا، نعم، حتى تكسر الانفراد بأن تجعل الشيء مشترك. قل نسمع هذا المقطع عجبني، وانت كنت فاهم أن عجبني وتعرف وتعرف تكون أحسن منه، لكن لتفهم هي، نعم، في وصف الجنة، في طرق معاملة الزوج. ثم عودها أن تسمعها الذي حتى عليه، لأنك لا مساهل عليها عليها تقول هذه الآن أو لا ما تعبانة، لا تعرف أنها ستسمعها الشيء اللي فيه إيماء تقصيرها، لكن ابدأ. وحقوق الرجع وحقوق المرأة على زوجها، والله هذا منصف. فهمت يا أخي؟ لأنك إذا فعلت شاءت بك الظن، يعني تبيجي بلي صالحة، لكن ابدأ كما قال بدأ وعيته قبل وعاء. طيب نبدأ الآن بابن جماعة، ولعلنا إن شاء الله يكون مقام أوسع من هذا، هذا نكتفي به الآن، ونسأل الله أن يسعد بيوتنا بالتقوى والبر والطاعة والمسابقة إليها، وإدخال الطاعة في البيوت وعبادة الله رغبا ورهبا، وتعويد العيال قيام الليل وصيام النهار باثنين الخميس، وحضور الدروس وتعظيم أهل الدين أمامهم والرجوع العلماء، هذا من أعظم أبواب الخير في البيوت. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الثالث في آداب المتعلم. الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال رحمه الله: الثاني عشر: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه. فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته.
ولنا استفضل إخوان القراء في دروسنا السنوية التي يسر الله سبحانه وتعالى لنا كتب عظيمة في الإسلام كالبخاري ومسلم والترمذي والموطأ مالك، وقريبا النسائي إن شاء الله. ستكون لنا قراءة إن شاء الله بعد غد تفسير الكتاب. أدعو الجميع الحرص عليها غدا. آخر درس أصول التفسير غدا السبت بعد الفجر، آخر درس أصول التفسير، ثم يوم الأحد نبدأ القراءة من تفسير الكتاب الكتاب المطول. وأظن سنستعين أو ستكون معاد لما تمرت عليك من 10 سنين أو 8 سنين من درسنا على كتب السنة كتب أبي داود والرجال. أظن من النظرة في السنة ستذكر رجالا فيهم ضعف، رجالا فيهم كذا، تتلى أسانيد، فلابد أن يكون لنا تعليق عليه قدر المستطاع. وستجد يعني حقا كبير انتفاع من هذه القراءة غدا أصول التفسير بالفجر، بعد غدا تفسير ابن كثير. ومن هنا نثني على إخواننا القراء الذين جاهدوا معنا خلال المرات الأيام، هذا مثل الأخ رضوان والأخ يوسف والأخ عمر والإخوان الذين يجاهدون معنا في القراءة. والحقيقة نذكر لهم ونصبرهم ونشيد بعملهم أو نثني عليه حتى يقتدى بهم، أنك أيها القارئ إذا احتسبت خاصة البث المباشر، كل إنسان سمع مكنون في هذا الكتاب نقلته بصوتك أنت مأجور عليه يوم القيامة. إذا سجل صوتك وانتقع كل من سمع، وفي قبرك أحيانا قد يمر عليك أن تكون يعني في عذاب أو شيء، ثم يأتي حسنة سماع هذا العلم الذي قرأته في الحلقة وانتفع بقراءة الكتاب، فتكون نجاتك من عذاب القبر، من عذاب جهنم. تسابقوا على القراءة واضبطوها، فإن فيها خير كبير. احرص تأتي بكرة تقرأ، لا تجهل في القراءة، وسيسجل صوتك وينقل ربما 100 سنة من الآن ما تعرف التسجيل تبقى بعد. فحينئذ ينتفع الناس أي انتفاع بهذه القراءة، والعميان ما يقدر يشوفوا تفسير كثير يسمعونك تقرأه، فيكون كأن الأعمى الذي يتابع على البث المباشر أغنيته مسكين عن القراءة ما يرى، فيسمعك كأنه قرأ في السيد الكبير وانت تقرأ أو تقرأ في الجماعة، يسمعك الأعمى الذي لا يبصر فيكون لك أجر عظيم. وكذلك المسؤول عن البث المباشر الأخ أحمد والأخ أيضا صلاح الدين، كل الإخوان الحقيقة مساهمين مساهمة عظيمة، والتجار اللي يساهمون في النقل المباشر ويدفعون من أموالهم، كلها ينبغي النشيد بعملهم الطيب. ومن لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فحينئذ القارئ ينبغي أن يلتزم بهذا الأدب الذي ذكره ابن جماعة: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة يعني إن قلنا أنه هذا عمل العلماء وأنه لا بأس به أن يسمي بالله، لكن النبي في أمور القاء كان يكتفي بخطبة الحاجة من غير ذكر البسملة صلى الله عليه وسلم، ثم في حضور الشيخ وغيبته إلى من يخص الشيخ بذكر الدعاء، وهذا طيب ويفعلون الآن في الحلقة. إذا بدأ إخواننا هنا في الحلقة يخصون الأستاذ وأهل المجلس في الدعاء من بعد المعلم، وهذا عمل طيب ويدعون لهم بالرحمة أو السداد والتوفيق. نعم الرحمة.
قال: وإذا دعا الطالب للشيخ قال: رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له. فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث بابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. الثالث عشر: أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مرامه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه.
أي نعم، يعني يربي فيهم ترك الانشغال. يعني الآن أكثر ما يشغل الناس ثلاث آثار أكثر ما يشغل: الجوالات، النزهات والزيارات. فينبه الطلبة، والحمد لله من الله علينا في دروسنا تكون يمكن من عاش معنا في درس المغرب أو درس الفجر، مرة بعد مرة تجد ننبه عن المشغلات التي تثبت عن طلب العلم: كثرة الطعام، كثرة النزهات وأن مكروه ذاك ما قال الشاطبي، كثرة الزيارات بغير فائدة إلى آخر. فصفت قلبك الآخر أنك تموت فجأة، تموت فجأة وصحيفتك مليئة بتحركات نزهات، مطالعة السيارات، مطالعة سماع في الوقائع، محادثات مع أصحابك وضحكات، كذا صحيفتك معناها إملاء يا أخي شيء يرفق قلبك لوفاتك. خير مشغل به الأوقات كما قال ابن حجر التفقه في دير ابن رجل السماء. لا تجلس مع العامة ترى يكسر قلبك. جلستهم مثيرة على شك أنهم يجيبون أقاصيص ويضحكونك، لكن لا يفتنوك. اجلس مع أهل العلم، وإن ثقلت عليك مجالسهم فإن كان بعضهم يقول: لا نجمع قوم يخوفون الله حتى يقرب يطيح، خير من يقول مع أن يغفلني حتى يأتيني عذاب الواحد القدير. نعم.
قال: ويهون عليهم مهلته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف. ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه،
لا يفخر على الطلاب ولا يتعالى عليه ولا يبخل. يبخل كيف؟ يقول هذا مفتاح قاعدة يفهم لي مسألة كثير أدسه حتى أبقى أنا متميز على الطلاب. لا أقول ما عندك زكي العلم، والله يعطيك علم أحسن منه أو ينفقك العمل الصالح. هذا عمل يهود، كنز العلم، يكنزون الذهب والفضة ويكنزون العلم، يبخلون به على الناس للرياسة. يقول: هذه القاعدة لو تعلمتها وأنا أعرفها ربما تفوقوا علي، أنا أسكت عنها أذكرهم فقط طرف، لا أذكرهم كيف جاءت المسألة. لا يدخل المعلم على تلامذته شيء، ولا يفخر عليهم. قال بعض صاحبنا الإمام أحمد 40 سنة لا فخر عن شيء. نعم. وقال ابن مسعود: أخذت 70 في رسول الله ما لا فخر عليه، ليجلس ينفق فيه حتى يسألوه عن العلم، هذا لا يفخر عليه رضي الله عنه. نعم. خلاص.
قال: ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره.
من الطريف ابن عباس يطول مجلس العلم يقول هذا شعار العرب حتى يدخل على الناس والحلقة التجديد. يذكر ابن عباس هذا يقول هذا شعار العرب كلام العرب. هددني شخص كان يدرس في أحد المعاهد عند شيخ رأسه يعني كبير أستاذ، فكان مبتلى بالفخر. الله يهدي الله يرحمنا السنين الله على الكم. فما حلقة بعد حلقة يقول: وإن الرأس الكبير ميزة وإن وأين يعني منهم من الرؤوس الصغار والفكرة فيها وجولان بهم. نعم.
ويأتي سبحان الله طالب يمكن رأسه كالقبضة صغير ويبتلى به وصار يعرف أنه بشرط الرأس الكبير ابتلي فصار يرى الطالب للنجابة مع صغر رأسه ما جعله يأتي يوم يقول أما اليوم أعترف لكم أن حتى أصحاب الرؤوس الصغيرة يعني يطلع منهم يعني. فالمقصود أن الإنسان عدو لفظة فلا ينبغي أن يفخر بشيء لا يسلط عليه. فالأمة تؤخذ كيل مناطقها. نعم والله رقيب وعليم حكيم. كتاب بعده صلاة السنة وصلت إلى قراءة ولا يحل المسلم
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله
لا.
وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا وقال الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض قال المحقق أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وحسنه الألباني قال وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجل عمر فقال من ناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره
نعم قال المراء لقلة خيره هذا ضعيف جدا كما حقق وقد خرجه الطبراني في معجمه هذه المسألة مسألة قد تقدمت في الدرس الذي مضى ومطلعها وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب ومسترشد مكلم ففيه الفرق بين السؤال العام لك يا طالب العلم أو أيها العالم ويكون مسترشدا يريد أن تفهمه لا ليبين فضله وأنه على علم قد يجهله المعلم أو أحد في الحلقة إنما يريد أن يسترشد أو يرشد يسترشد أو يرشد يرشد كجبريل يسترشد كمن سأل متى الساعة النبي سأله فالنبي علم أنه يريد أن يسترشد فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر إيش وين أجل جوابه لأنه ما أجابه يقاطعه لكي يستحق طالب العلم انتبه لهذا المسألة ذكرنا أدبين لطالب العلم فانتبهوا لهم أو لا يسابق المعلم بالكلام الثاني لا يقاطعه بسؤاله ويشرح لأن النبي لما قاطع قال متى الساعة فلم يلتفت النبي إليه حتى فرغ من كلامه في وقت من ذا أنه يصبر طالب حتى ينتهي المعلم من هذا ويسأله وأنا أحب في دروس المغرب من كان عنده مسألة أن يكتبها كتابة حتى ننظر في آخر المجلس وكلها دراسة حتى قد لا تخرج عن المقصود أو تقطع لنا حبل الأفكار أو تكون مما ينظر فيه وجاء رجل نعم قالوا إذا سألك أحد مسألة إذا انظر اقرأ الحال والمقال هل هو مسترجد أو متعدد يعني مثلا يسألك سؤال ظاهر وإجابته ظاهر أجبت عليه ظاهر فلما شاف الإجابة السريعة قال الله بيستسهلوا لنا أسئلة صعب مقصود أنت من طرحك السؤال الاسترشاد لا التعنت وإبراز عجز الشيخ أو إظهار الفضل للطلبة للحلقة أو رياء السمعة لإظهار الرتبة العلمية المقصود التقرب لرب البرية بالسؤال هذا سؤال مستجد الذي يجيبك العالم عليه غير هذا لا يستحب يكره العالم يجيبه إذا رأى سؤال متعنف ليش يجيبه يخشى العالم عنده رياءك ليش تجيب شخص وما يريد السؤال؟ يريد تعنف، ليش ما تؤدبه؟ إذا كان قصدك تهشر الله أيها العالم، أي سؤال تجيبه لابد تنظر أيها العالم. أحيانا يحصل السكوت. ولذلك شيخنا، ليش شيخنا صالح بوزان مؤخرا لما شاهدت يعني من الأيام الأخيرة كان في 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 أحيان لما يأتي مكان عامل كبير في الحرم يأخذ بيده الأوراق وينظر ويقرأ السؤال والجواب، لأن أحيانا يحدث أمرين، يهجم أحد الناس الحلقة بسؤال فيكون سؤاله فتنة، إن سكت الشيخ فتنة، إن تكلم إن سكت هذا الشيخ ما عليه يجبر على هذا، أنا يريد الحق، وإن تكلم من بعض المغرضين. فكان الشيخ أحيانا يمسك السؤال بنفسه ويتخير من الأسئلة ما يجيب، أو يعطي إنسان يفقه كيف يتخير من الأسئلة ويعطيه. وإذا جاءك يناظر فاحذر، فإن المناظرة المراء والجدال المغالب الخصوم والغضب قد نهيت هذا جدا، وهو يزيع عن طريق الحق. وذلك جاء من الحديث ما ظل قوم بعد هداهم إلا أوتوا الجدل. إذن الجدل ينقسم إلى قسمين، جدل تعبدي مطلوب مرغوب شرعا وهو الذي قال الله فيه وجدلهم التي أحسن، يا نوح لقد جدلتنا اكثرت جدالنا فأتي لا تعبنا، وما حصل للصحابة موطأ مالك من العباس بن حنين وأبتاهما أبو أيوب في غسل مخر رأسه، قال تمارا ابن عباس وفلان، فهذا مطلوب الوصول للحق. قال الشافعي ما نظرت أحد إلا تمنيت الله يجب الحق على لسانه، كل كذلك لا المغالبة. طيب إذا كان هذا هو المشروع حينئذ كيف تجادل؟ تكون من أهل العلم ولا تعقد المجلس لتجادل، فإذا جاء هكذا تفعل، أما تذهب للمجالس تجادل معنى عندك نية تظهر علمك، لكن هي حصلت كذا، قال دمك الثاني إيراد فأعطيته إيراد. طيب الثالث أن تعطي أنت وخصمك أصول ترجعون إليه حتى يكون كلامكم دوران وخصم الطب ومغالبات وصياح خصومات، قول هذا اتفق عليه. إذا هذا ما الذي يخرج من هذا؟ أراد أنت أبدا. ولذلك الآن إذا جيت تناقش حزبيون أو كذا لا تكثر معهم الكلام، أول شيء عظم لهم كلام الصحابة فهم النصوص، وقول خلاص إذا اختلف إذا كان عدة أوجه نقدم فهمنا أنا وأنت ولا الصحابة، يقول الصحابة، يقول وهل فهموا الخروج على رواية الظلمة ولم يخرج على الحجاج أنس كان عايش إلى آخر. أما يقول هذا فهم هذا فهم هذا يكون دوران يأتي الفهم موزون، أنا الصحابة الذين تلقوا الدين عن رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم، قال الحكيم لا يماري ولا يداري. إذا الجدال منهي عنه المراء، وهو الذي يقصد فيه المماري إضعاف حجة الخصم، هذا قصده من غير النظر للحق أو المغالبة أو أن يكون ذلك رياء وسمعة أو يجادل بغير علم وإن كان يريد أن ينصر الحق. فكم من باقي على الحق وهو يريد نصره يكون ضعيف، فبغيت على الحق لأن الناس سيكرهوا أو يزهد الحق من أجلك، تقول هذا أصحاب الحق إذا هذا ليس الحق، فلا بد أن تكون قويا. نعم. وجاء رجل حسن قال أنا أدرك الدين، قال أنا أعرف الدين، فإن ضل دينك فذهب فإيش أطلب. ليش؟ لأنه قال أنا أدرك الدين، شو كان من وجه الدين؟ أنا أعرف دينك. ثم أنه ظهر منه قصد ويريد ناظرة في الدين، هذا واضح القصد سيء، أقول أنا أعرف دينك. إذا أنت فيه مريا في دينك اذهب اطلب وانظر وين تطلب، أما أنا في ليس بشكلي. نعم. أما نعم سمع رسول الله قال ألم يقل الله كذا، تذكر لما خرج عليهم مع أمر معنى الكتاب فضاء كان يتفقع بوجهه، هذا قال أبو أمركم بهذا، قال الله كذا، قد قال الله كذا، ما الوجه اللي ظهر بالنبي يا إخوان؟ أي يأتون بظواهر يضرب بعضها ظاهر البعض وما يذكر على وجه الاستشكال للجمع أو شيء، الله قال كذا، لا الله قال كذا، يكون مجلس في حيرة، ايش صار بقلوبهم والبجلس هكذا؟ شك، ليش الله قال كذا؟ هذا القرآن كيف فعل هذه خالقه؟ إذا يأتي عالم يقول فإن قيل أن هذا يعارضه فالجمع كذا، أو يقول ما الوجه بين كذا وكذا، يكون في عالم في المجلس، أما ثلاثة مساويين ولا واحد مزير واحد ولا بينهم شيخ، كل هذا يقول الله قال كذا، الله قال كذا، لكن قال كذا، يقول الناس ترى هذا ترى قائد راشقوا. هذا أغضب النبي، لأن هذا الشك في الدين، ما في الوجه الذي يجمع بين النصوص ولا شيء، يتركونها كذا جنب حيرة لجالسين. نعم، فهنا غضب النبي لأجل الدين، غير عليه حتى لا يشك فيه أنه ما ونزل من الرحمن الرحيم، وكان عند غير الله وجه فيه سلم فيه، حيث وجد وجه يقول هذا ليس من فيه، فيذهبون إلى ضرب الدين بعض البعض، إلى تضعيف هذا الأمر الذي هو من الدين حقيقة كالقدر وغيره. نعم، أخذ كتاب ملخص ثم نمضي.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح: باب في الصداق في النكاح. قال حفظه الله: والخلاصة أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف، ولم تثقل كاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها، ولم تشغل ذمته بالدين، وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة.
ولذلك قال الشيخ الآن ابن تيمية: يكره المتأخر في الصداق، من عهد ابن تيمية من 100 سنة وإلى الآن يفعلونه. قال إن فيه شغل للذمة، لأن أصلا يكره الدين غير حاجة، وبالحاجة تزول كراهة. قال لك حاجة تستدين، ما لك حاجة يكره الدين، قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها بالدين، الدين يكره إلا لحاجة. وكانت ميمونة تستدين رضي الله عنها وتقول: لأن الله يقول إن الله للنبي يقول الله مع الدائن حتى يقضي دينه. نعم، لكن ما يمكن على ذلك أن تستدين لغير حاجة، تستدين رضي الله عنها لحاجة، فإذا فرغت الحاجة ينبغي أن يرجع لصاحب الدين دينه ولا يتعلق صاحب الدين. الآن وجدنا فرقة، مشاكل كثيرة يؤتيني حتى بعض الطلبة فيما بينهم، يعني من سنين أو من فترة من وشو تهم انك عندك وما تبي تسدد، وانت رجل يعني لص، لا يجوز هذا يا اخوان، سوء الظن في اخيك المسلم. وان كان عسرة نظرة الى ميسرة، ما قالت عنك تشكيه المحاكم، لا يجوز هذا، هذا من الظلم، والظلم والمافيا والقيادة. اهل الريبة ايش كان يفعلون؟ يزيدون عليه. فجاءت الشريعة بالرحمة، قال انظره، ما قال حقك مجهول، لكن قال انظر لي حتى اصلح من نفسي واسدد لك. نعم.
قال: ويتبين من خلال ما سبق ان ما وصل اليه الناس في قضيه المهور من المغالاه الباهظه التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير، والتي اصبحت صعبه مرتقى في طريق الزواج، ان هذه المغالاه لا شك في كراهتها او تحريمها، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمفاضات الباهظة والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين. لا شك أن كل ذلك من الآثار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء دركة أي ترهن مؤنة، رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغال في صبح النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة، أخرجه النسائي وأبو داود. ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته،
صحيح،
حينما يتذكر ضخامة صداقها. ولهذا كان أعظم النساء دركة أيسرهن مؤنة، كما في حديث عائشة: فتيسير الطلاق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج.
صحيح. يكفي هذا، ولقاءنا بكم بعد صلاة الفجر غدا، آمل منكم الاهتمام بالحضور، وسيكون آخر يوم غدا إن شاء الله، هذا واضح لإنتهاء صلاة التفسير، وبعده تفسير كثير، لكن غدا عندكم 5 تقريبا كتب بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وبعده ممكن بنص الساعة. هل يجب التبرع بالأعضاء؟ أول كلمة تبرع بالأعضاء خاطئة، لأن من شروط التبرع ملكية المتبرع له، فلا يقال تبرع بالأعضاء ولا يقال بيع الأعضاء. والأصل أنه يجب حفظ العضو، لأنه ليس ملك الإنسان حتى يتبرع به، ولا يجوز التمثيل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا كسر حيا، فلا يصلح. لكن بعض العلماء أفتى بجوازه، سيما إذا وقع شيء من الاضطرار يشبه أكل الخنزير، يعني إما أن يموت وإما أن يعطى عضو آخر يستطيع أن يعيش له ويغلب الظن أنه لا يتضرر به. فإذا حصلت هذه فقد يكون الظاهر جوازه، وهو أنه إما أن يموت بغلبة الظن لفقدان ذلك العضو، وإما أن يعطى. ثم الذي يعطيه يعني له إما أن يتضرر أو لا يتضرر البتة، وغلبة الظن لا يتضرر. فإذا ما كان فيه تضرر، وإذا كان باليقين أنه إذا أعطاه شفي، أما الاحتمال ليس الاحتمال يترك حضونه، يقول بشوف قد الجسم يرفض وقد يعني يكون نجاة كنقل الدم للحياة. فإذا وجد مثل هذا فقد يترجح قول من أجازه، والمسألة اجتهادية وخلافية بين العلماء.
بعضهم
يوصل
بعد وفاته
يتبرع بكامل العضو. والله ذي نظر أنه ليه يعني يقول بعد وفاته خذوا كيف، هو ما يملك حتى نصيحة يتلم لك ما في الأمر بالله. نعم. الآن شراء الكلى على كل هذا السوري 60,000 في الهند، 1,000 دولار، لا أدري كيف تشترى أصلا، لأنه ما يقبل حتى تشترى بفلوس، بس كيف يجي فقير يشتري بيت إلا يرجع بغير كلية، ولا يرجع بجزء كبير، كل واحد اللي يبي يبي سيارة ويحط مكان لا يصلح. لا لا، ما معنى برضه غير مبرح؟ يعني ما يشق جلد ولا يمزق لحم ولا ينقل عظم، ما يكون كالذي قالت اجتمعنا في صحيح البخاري إذ عائشة اجتمعنا في العشر نسوة وتعاهدنا وتعاقدنا على كل من أخبار الزوجين شيء، واحدة قالت زوجك وزوجي ايش؟
فلك يا
سجل. اي قال عياء طبقا، كل داء له داء، شجك او فلك او جمع كلك، ينقل إما عظمك يعني تكون مثلا كتلة وش خليها أنا يعني ما يجوز، ينقل عظم مكان لمكان أو يظهر المأمومة أو العظم المغنى بالضبط، يعني يشوف إن اليد يعني يطلب يجيب شيء حاد، هذا إجرام جنايات هو ضرب، هذا معناه. نعم. قال ماذا يفعل من كانت امرأته عنيدة ما تسمع الكلام؟ والله هذه مصيبة، حق لك يا أخي أن تشتكي إذا كنت مبتلى. فالمرأة العنيدة يكون لها جبلة العند، إنها عندها في التنبيه العصبي عندها أن يرسل إشارات المخ بخلاف ما تؤمر، وين كفح المهم بخلاف ما تؤمر مباشرة، فهذا حينئذ ينبغي الصبر عليها، تخويفها بالله، لأنك قد تخفف عنها لكن تزيد أصل هذا الخلقة قد يشعر.
لكن تصبر، ما تعرف صبرك على المرأة التي تلتني قد يورثك الجنة إلا أن تخشى أن خلقها ينطلق تعدى به، حينئذ يدخل تدخل في حديث الشؤم الجلد المرأة ودار الفراس، يقول ليس بعنيفة غير أخلاق الموظفين معك العمل. نعم جيب هذه الأوراق، ليش ثلاثة أعطيك مثنين؟ وما كان كذا الرجل، وقال هذا الشؤم امرأته أن يصلح عنيفة. فإذا خشي من هذا فحينئذ بعد الإصلاح الطويل يغير المرأة إلى ذات خلق أحسن حتى لا يتأثر بأخلاقها. نعم تستفيد من إبراهيم. أيضا إذا تبتلت براحة كريهة إلى آخره يصير النظافة، نتف الأب، حلق العانة، التطيب للزوج، الابتسام ولو بالمداعبة من غير الجرح المشاعر، أسلوب حتى تتغير من هذا الخلق السيء. وبعض النساء عندها الإهمال، كسل، ما ينظف مغاب العم، ما يستحدث، ما فينبهها الزوج بحديث عشر من الفطرة ويعمل ذلك عمليا، يقول أنا شخصيا أمس كنت ناسي واستفدت أمس، حتى تقتدي به الزوجة تعرف أنه فيه نظافة. نعم هو العلم يأتي بخير الدنيا وآخر، العلم الشرعي ما قلت أنا، ما في مثل الحديث. نعم قال بعضهم من أراد الزوج من ثانية فعليه شرط أن توافق المرأة الأولى، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، هذا الشرط في بعض الدول قانون وضعي يقول ما تزوج إلا الموافقة الأولى، وأنا أعتقد أن هذا مما يحب النساء أشرف. نعم وهذا ليس بصحيح شرعا، أن ما يجوز الزوجة الثانية حتى إيش توافق الأولى، هذا لا يشترط أبدا. طيب ومن توافق أصلا؟ من توافق؟ هذا مرة عليه من توافق. إذن كيف يعمل بالحديث خير هذه الأمة أكثر النساء؟ من توافق؟ طيب ما ذكرت الحديث الدلائل على الله عز وجل في السماء ورد بعد ما يطول الله عز وجل السماء كطي السجن، هذا يقيس الله على خلقه، هذا جاهل، الله لا يقاس بخلقه، التشبيه يقول القدامى مستحيل. وهذا كرر الطبيب اللي يقول انا اقتنعت الله فوق العرش، لكن كيف نقول فوق اليابان في السعوديه الى اخره، لانه قاس الله بخلقه المسكين، والله ليس كمثله شيء، السميع البصير لا اله الا هو سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. الشخص لا يستطيع الاعتطاف الانتظار بعض الأشياء سمع الإجابة، ماذا يفعل؟ أفرض أنك ما تستطيع مع الشيخ تسمع الإجابة، عرفك فعلا لا تستطيع، لكن ما هو يعني هذا مؤاخذة، كنت أشوف الناس قام الحلقة يروح آخر نفسه للسعودي والسعودي فتح العجلة، واضح جداً أنه تهاون تسمع له لأنه رايح هناك ويسواليه الحركة البسيطة، هذا لا مبالاة. قد يأتي سؤال تحتاجه، كيف تتهاوى بالعلم كذا تقوم لأي داعي تنتهي من الدرس؟ هذا حقيقة قلة فقه. أما فعلا استعز بيبان أن الرجل على عجل بدي يفوته شيء، عاجل واضح لا 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 بدي يفوته شيء، فهذا ينبغي أن يقتدي بكلام العلامة الألباني، قال والأسئلة والإجابة عليها أهم شرح المتون، لأنها تحاكي ما تحتاجه من علم تحتاجه. أنا شخصيا أكثر ما استفدت منه إجابات مشيختنا، من أكثر حينما أقرأ الشروح وأذكر إجاباتهم ويشرح الحديث أذكر أشياء كثيرة تصور لي المسألة من طريق الأسئلة وأجوبة، مع أني أرى قسم كبير من الطلبة هنا يهتمون بشرح المسألة، عند الأسئلة وأجوبة ينفضون، وهذا يدل على نقص الفقه عند إخواننا هؤلاء، إلا أن يكونوا مضطرين لا شك بالذهاب، هذا أمر آخر. تاجر باع متسكن في 5000 على قسطين، سلم مشكلة القسط الأول في موعده وأذكر القسط الثاني حتى صار سعر 12000، وطالب الباع ما يسوي لا عليه بالعقد، هذا ربع، يقول تغير طيب علي سعر السعر خلاص تبقى على السعر الاول ما تجيك فيه. نعم ويذكرنا هذا في الامور المماطله بغير حق بصاحبنا ذاك الذي جعلت صار زعل بينه وبين زوجها، ثم جاء الزوج مسكين يسترد زوجته قال نعم نرد لك اياها لكن زيت البحر، هذا الأمر تم وقت العقد ما فيه زيادة، فالعقد هنا على 6000 غلي الشيك الآن ما تجيك عليه لأنه يعامل بالعقد الأول ولا كان عليه ربا. نلتقيكم على عقد الفجر، أسأله ينفع لو ياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.